أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي، يصبر على الأذى على ما هو أمر من الحنظل. قال: إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد، يعني مع النبي محمد صلى الله عليه وآله. الصبر مطلوب، الصبر مطلوب. وصل بنا الكلام في البحث إلى ما لو حصل الشك في الحكم من جهة التردد في الموضوع بين كون الحيثية الزائلة حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. بيان ذلك: ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وأن الشك في بقاء الموضوع يمنع من التمسك بالاستصحاب. وحينئذ نقول: إذا فرضنا أن المكلف كان في الزمان السابق يعلم بثبوت الحكم على الموضوع وشك في بقاء الحكم، فلا بد أن يكون منشأ الشك أن هناك خصوصية كانت موجودة في الزمان الأول وزالت، وإلا لو كانت جميع الملابسات والخصوصيات في الزمان الثاني وعين الزمان الأول لما حصل عندنا شك في بقاء ثبوت الحكم للموضوع. إذن لا بد أن يكون الشك له سبب، وهذا السبب أن هناك بعض الملابسات والحيثيات والخصوصيات الثابتة في الزمان الأول قد زالت في الزمان الثاني، وهذه الخصوصية الزائلة تارة نحرز أنها خصوصية في الموضوع، كما لو فرضنا أننا كنا حكم علمنا بثبوت النجاسة للماء المتغير بالفعل، ونعلم أن موضوع النجاسة هو الماء المقيد بالتغير الفعلي، ثم أحرزنا أن التغير الفعلي زال، فهنا لا معنى لبقاء الشك، بل سنعلم بارتفاع الحكم السابق. فإذا أحرزنا أن الخصوصية التي ارتفعت خصوصية في الموضوع، فحينئذ نعلم بارتفاع الحكم لارتفاع موضوعه. هذا لا إشكال فيه. وتارة نحرز أم نحرز وتارة نشك هل أن الخصوصية المذكورة خصوصية في الموضوع أو لا؟ أي أن الشارع هل حكم في الزمان الأول بحسب موضوع جعله أن الماء نجس بسبب عروض التغير ولو آنا ما، بحيث أنه حتى لو زال التغير بعد ذلك يبقى الحكم بالنجاسة، لأن موضوع الحكم بالنجاسة التغير الآني، وهذا صار في تغير آني فيبقى الحكم، أو لا، أو أن موضوع النجاسة الذي حكم الشارع عليه بالنجاسة هو الماء المتغير بالفعل، بحيث يدور الحكم ثبوتا وبقاء وجودا وعدما مدار التغير الفعلي. أنا ترددت وشككت، ففرضنا أنه عندنا ماء تغير في الزمان السابق ثم زال التغير، فأقول في الزمان الأول الماء متغير بالفعل فقط، عن هو نجس على كل الاحتمالات، سواء كان التغير الآني كافي أو التغير الفعلي فإنها لا متغير، ولكن المشكلة أنه زال التغير الفعلي، فشككت في بقاء الحكم من جهة أنني أشك هل أن التغير الفعلي قيد في الموضوع أو أنه حيثية تعليلية فقط لثبوت الحكم في الزمان الأول، وأنه متى ما حصل التغير ثبت الحكم على الماء بالنجاسة. فيحصل التردد الآن، هل أن التغير الفعلي حيثية تقييدية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، أو أن التغير الفعلي حيثية تعليلي أي علة لثبوت حكم النجاسة على الماء؟ فالموضوع ما هو شيخنا؟ الماء. غايته أن العلة في ثبوت الحكم على الماء بالنجاسة عروض التغير. فإذا حصل الشك فهنا يحصل الشك والتردد أن الحيثية تقييدية أو تعليلية، وحينئذ يرجع الشك إلى الشك في بقاء الموضوع، إذ نحتمل أنه حيثية تقييدية. هذا النحو الثاني من الشك. إذن المحو الأول أحرز أن الحيثية تقييدية، انتهينا. تارة تتردد الحيثية أنها تقييدية أو تعليلية. النحو الثالث، وهنا لا يجري الاستصحاب أيضا، النحو الثالث التردد أن الحيثية تعليلية أو لا، مع إحراز أنها ليست تقييدية. واضح؟ كما لو فرضنا أن الشخص كان يعلم أنه يجوز له أن ينظر ويستمتع بزوجته التي بعد لم تمت، يقول يجوز للنظر إلى شعرها وإلى ساقها وما شاكل ذلك، الآن خدا رحمتش كنت توفت، لتوفت هذه الزوجة، فشك هل أنه ما زال جواز النظر إلى شعرها ثابت أو لا؟ يقول ما هو منشأ الشك؟ يقول أنا أعلم أن الحياة والموت ليست حيثية قيدية في الموضوع، وإلا موضوع الحكم بجواز النظر الزوجة، يعني الزوجة مو الزوجة الحية، الزوجة أنا أعلم المكلف أن موضوع الحكم بجواز النظر الزوجة، ولو من خلال ظاهر الأدلة يجوز النظر إلى الزوجة، إلى الزوجة كل موضوع الزوجة، ما قال الزوجة الحية، شفتي دليل الزوجة الحية شيخنا ما في دليل الزوجة الحية، الزوجة ولكن أحتمل أن الحياة حيثية تعليلية لثبوت حكم جواز النظر على الزوجة، يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، هي العلة، يجوز النظر إلى الزوجة لأنها حية، فأنا أحتمل تارة أحرز أنها حيثية تعليلية، خلاص انتهينا، إذا تحرز أنها حيثية تعليلية ارتفعت العلة فلا يجوز النظر. الآن أنا أشك، ما أدري هل هي حيثية تعليلية أو ليست حيثية تعليلية، خب في زمان كونها حية، خب قطعا أعلم بجواز النظر لأن هذه الخصوصية المشكوك فيها موجودة، فما عندي شك، لكن المشكلة الآن زالت هذه الخصوصية التي أشك أنها حيثية تعليلية، فهنا يحصل عندنا الشك في بقاء الحكم لزوال خصوصية يحتمل أنها حيثية تعليلية مع إحراز الموضوع لأنها محيثية تقييدية. هذا هو مورد الاستصحاب، واضح الفكرة؟ إذن مورد الاستصحاب أنه في الزمان الأول هناك خصوصية موجودة وأعلم بثبوت الحكم، ثم زالت خصوصية فشككت في بقاء الحكم للشك أن هذه الخصوصية هل يدور الحكم مدارها وجودا وعدما أو لا، فيحصل عندنا شك في بقاء الحكم للموضوع. فهنا إذا كان الشك في الحيثية التعليلية فيمكن بل إجراء الاستصحاب لأن الموضوع واحد، وهذا أمثلة كثيرة، مثلا كنت أعلم بأن زيد عادل ثم شككت في بقاء العدالة لزيد للشك في طروء الفسق، أسباب الفسق، فإن عروض أسباب الفسق رافعة للحكم عن الموضوع، لا أنها مغيرة للموضوع وهو زيد، شفتي المطلع؟ إذ أن الموضوع مو زيد العادل، عادل ليس الموضوع زيد الذي لم يطرح عليه أسباب الفسق عادل، ولا هذا قضية بشرط محمول، القضية في الزمان الأول زيد عادل، واضح الفكرة، مو زيد العادل عادل، ولا هذا ما له معنى، ما يصير يتخلى الرافع في رتبة الموضوع، هذا رافع للحكم عن الموضوع، الرافع لا يؤخذ في رتبة الموضوع، ولا سوى القضية بشرط المحمول، الرافع الموضوع المقيد بعدم الرافع ليس برافع السك، هكذا مرجع القضية. فزيد عادل، الآن أشك في بقاء العدالة، ليش؟ لأنني أشك في عروض الفسق، وعروض الفسق حيثية تعليلية أشك في حصولها، بل موجبة لارتفاع الحكم، واضح؟ إذن ومن هنا يتضح بعبارة أخرى أن الشك تارة في زوال صفة أعلم أنها زالت وأشك أنها حيثية تعليلية، كما في مثال الزوجة نعلم بأن هناك خصوصية وهي الحياة زالت، ولكنني أشك أنها حيثية تعليلية. هذا مورد. مورد آخر: أعلم بالحيثية التعليلية وأشك في زوالها. أعلم أن هذه حيثية تعليل عدم عروض أسباب الفسق، حيثية تعليلية لثبوت العدالة لزيد، عدم ارتكاب المحرمات حيثية تعليلية، ولكنني أشك في أصل ارتفاعها وحصول أسباب الفوز. هذا أيضا من موارد إجراء الاستصحاب. واضح الفكرة؟ إذن كل مورد بعبارة أخرى لا يكون الشك راجعا إلى حيثية تقييدية، فإنه يجري الاستصحاب. إنما المشكلة أنه كيف نميز الصغرى؟ عرفنا أن الشك حيثية تعليلية وحيثية تقييدية، رحم الله والدك. الآن الصغرى شلون نحددها؟ هذه كبرى كلية. كلما شككت في حيثية تقييدية لا تجري الاستصحاب، كلما شككت في حيثية تعليلية اجري الاستصحاب. إذن لكن ما هو الميزان والضابط في أن هذه حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ وهنا تعرض المصنف في الكتاب إلى ثلاثة موازين وثلاثة ضوابط. قال: لا يعني نقول إحنا واضح. متى تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة؟ متى؟ إذا كان الموضوع متحد، صحيح؟ متى يكون الموضوع متحد؟ إذا ما كان الشك في الحيثية تقييدية. وما هو الميزان؟ ترجع، ما هو الميزان أن هذا حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ وهذا بحثنا الآن الأخير له سبب. السبب إحنا ملتهين أنه قضية متيقنة قضية مشكوكة، واضح، ولا بد من إحراز وحدة الموضوع. إذن لا بد أن لا يكون الشك في الحيثية تقييدية، بل لا بد أن يكون الشك في حيثية تعليلية. إذن السؤال: ما هو الميزان في تمييز الحيثيات التقييدية والحيثيات العاق العور ظاهر الدليل؟ فتأتي الضوابط الثلاث في تحديد الميزان في ماذا؟ في الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. كيف يعني؟ ما لها علاقة بها، يعني ما تكون سبب في الشك يعني. نعم، بس ما تكون سبب في الشك. إذا عرفت ما ذكرنا، شوف العبارة: فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة أن موضوع الحكم ومحله، هي عطف على الموضوع، هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده، فزال الموضوع. يعني هل هذه الحيثية تقييدية؟ فإذا كانت حيثية تقييدية زال الموضوع ولو بزوال قيده. وضع العبارة: بل من جهة الشك في أن موضوع الحكم ومحله هو الأمر الموضوع اللي هو الأمر خاص الموضوع الموضوع الزائل، كيف زال ولو بزوال قيده؟ لأن هذه حيثية تقييدية، وإذا انتفت الحيثية التقييدية انتفى الموضوع. ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته حتى يكون الحكم مرتفع، أشك، أو هو الأمر الباقي والزائل، الوصف الخصوصية التي زالت ليس موضوعا ولا مأخوذا في الموضوع، فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع. انتهى السؤال، انتهى السؤال، ارجع لها. كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه أو هو، واضح؟ كما يقال، أعطنا مثال: إن حكم النجاسة، هي مفضلة استفهام. كما يقال، هذا الآن مثال إلى التردد. كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نسبة. هذا كما يقال صف الله يرجع إلى هذه. فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع كما يقال. كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء، والتغير علة محدثة للحكم فيشك في عليته للبقاء. هل هو أيضا علة للبقاء أو لا؟ إذا شككت في العلية للبقاء سأشك في بقاء الحكم، لأنه شك في بقاء حيثية تعليلية. واضح الفكرة؟ فلا بد من ميزان يميز به القيود يا شيخ يوسف، القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. كيف نميز القيود الداخلة في الموضوع الحيثيات التقييدية عن غير الحيثية التقييدية؟ حطنا ميزان يميز لنا الحيثيات التقييدية والقيود الدخيلة في الموضوع والقيود الخارجة عن الموضوع. فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، وهو أحد أمور. الأمر الأول، الميزان الأول، يقول هذا الميزان أننا نرجع إلى العقل، وإذا رجعنا إلى العقل يا شيخنا فإن الحيثيات الراجعة للحكم وقيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع بحسب النظر العقلي، وذلك كما درسنا في محله في كلمات النائن عمق هذه الفكرة، أن كل القيود التي تؤخذ في رتبة سابقة على الأمر والطلب بحيث لا تدخل في حيز الطلب ولا يطالب المكلف بها، سواء أخذت في الموضوع بالمعنى الأخاص في لسان الدليل مثلا أو صارت قيد في الحكم، كلها قيود بالدقة ترجع إلى من رحمك الله؟ ترجع إلى الموضوع. وإن شئت قلت أن الموضوع يطلق على معنيين له استعمال، استغفر الله، بعبارة أخرى الموضوع في قبال الحكم فقيود الموضوع في قبال قيود الحكم، كأن تقول العصير العنبي يحرم إن غلا. فهنا بحسب لسان الدليل عندي موضوع وهو العصير، عندي قيد للموضوع وهي العنبية، العصير المقيد بكونه عنبا، هذا قيد يرجع لوين؟ الموضوع، لأن هذا توصيف يرجع إلى التقييد. عندنا حكم يحرم، عندنا قيد يرجع إلى الحكم إن غلا، فجعل الغليان قيد في الحكم لا قيدا في الموضوع، هذا بحسب ظاهر الدليل. العقل يقرر أن كل القيود ترجع إلى الموضوع، وهذا يسمون الموضوع بالمعنى العام. كل قيد لا يطالب المكلف بأخذ في رتبة سابقة على فعلية الحق يسمى موضوع، ويؤخذ في رتبة قبل الجزاء في القضية الشرطية. العصير العنبي إن غلا ثبتت حرمته، فلا فرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع، إذ كلها ترجع لبا إلى الموضوع، فتكون جميع القيود قيدا في وين شيخنا؟ قيدا في الموضوع مأخوذة فيه، وأن الحكم ثابت لأمر واحد وهو الجامع المجمع للقيود، وهذا يسمونه الموضوع بالمعنى أمر عليكم الاصطلاح مفروض في الأصول. نعم، فعندنا موضوع بالمعنى الأخاص، عندنا موضوع بالمعنى العام، والعقل لا يفرق ظاهر الدليل. قال العنب المغلي، قال العنب العصير العنبي المغلي يحرم، أو قال العصير العنبي يحرم إن غلى. العقل يفرق، يقول العقل كله واحد. المهم أن الحكم صياغات متعددة. يريد الشارع يقول فعلية الحرمة منوطة بالعصير العنبي المغلي، وحينئذ بناء على هذا المسلك كل قضية وإن كثرت قيودها وتنوعت في صياغاتها بأن جعلت في لسان الدليل قيد في الموضوع قيد في الحكم، الحكم واحد مرتب على موضوع واحد وهو الجامع لجميع هذه القيود. فبناء على هذا المسلك يا شيخنا الجليل لا فرق أن يحصل الشك في مثالنا في أن الغليان حصل أو لم يحصل، أو أن العنبية ما زالت موجودة أو لا. تفتين، فمتى ما حصل الشك في قيد الحكم أو في قيد الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب. فمثلا لو فرضنا بأن المكلف كان يعلم في زمان سابق بأن هذا العصير العنبي ليس بمحرم لأنه لم يغلي بعده، تو حطنا على النار ما غلب بعده، راح بيت راح سمع ليه مجلس حسيني رجع حطنا على النار هاديها، هل غلى أو لم يغلي؟ هل العصير العنبي غلى أو لم يغلي؟ يقول نجري الاستصحاب، دارسين استصحاب، كنت أعلم في زمان سابق أن هذا يجوز شربه لأنه لم يغلي. صحيح، هذا العصير يجوز شربه لأنه لم يغلي. الآن أشك، ما زال حكم الطهارة وجواز الشرب ثابت لهذا أو لا؟ أستصحب بقاء الحكم بالطهارة والجواز، أبند الجولة وأشربه. واضح، تفتي شيخ مو تفتحه، لا تفتحه تورط روحه، بند الجولة وصبه واشربه خلاص، أو خليه يهدئ شوية. هل يصح؟ أصحاب هالاتجاه قلت شو قاعد تسوي أنت؟ قاعد تلعب؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الموضوع لجواز الشرب وللطهارة في الزمان الأول الموضوع الحاوي لجميع القيود وهو العصير العنبي غير المغلي، هذا الذي ثبت له الحكم بالطهارة وجواز الشرب. الآن هذا الموضوع قد تغير، إذ أنه لا تحرزوا عدم الغليان بل تشكوا في الغليان فتشكوا في الموضوع. تفتي المطلع، واضح الفكرة، فتشكوا في بقاء الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب. مثال ثاني، مثال بالعكس عشان أبين لكم وش يصير اتجاه هذا، وش يصير ثمراته. عندنا عصير عنبي غلى، بالعكس هذا غلى فتنجس، وبعد فترة شك في زوال العنبية بأنه إذا غلى 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 صار شيء آخر، تحول إلى مادة أخرى وصورة أخرى غير العنبية، صار زبيب صار كذا، قلنا أن هذه صفة ثانية. يقولون إن غلى العصير العنبي بعد فترة 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 يتحول إلى مادة ثانية، أما زبيب أو شيء آخر. المهم خل أي شيء شك في زوالي وصف العنبية. يقول تعال كنت على يقين سابق أن هذا يحرم شربه وأنه مثلا نجس، الآن أشك في بقاء الحرمة والنجاسة. يقول أستصحب. يقول لي مسامح استصحابك مو صحيح، هذا الاستصحابك ليش مو صحيح؟ لأن وصف العنبية لا تحرز بقاءه. إنزين أنتوا على مبناكم وش بيصير؟ متى جرى الاستصحاب يا أصحاب هذا الاتجاه؟ كل ما نجيب لكم مثال تقول تمام إن كل القيود أرجعتموها إلى الموضوع واضح؟ إذن لابد أن يكون شك في خصوصية قد زالت. هل خصوصية إما حيثية تقييدية إما حيثية تعيينية؟ كلها رجعتها إلى الموضوع. إذن متى يجري الاستصحاب على كلامكم؟ واضح؟ إحنا عندما دخلنا المسألة قلنا ترى يا جماعة الخير عندنا حيثية تقييدية حيثية تعليلية، وببركة الحيثية فتحنا باب الاستصحاب. أنتم رجعتم الحيثيات التعليلية إلى رتبة الموضوع، لأن لقب الحيثيات الحيثيات تقييدية أخمه بره. الحيثيات التعليلية عند لقب حيثيات تقييدية. إذن دائما سيكون الشك شك في الموضوع. أعطني مثال على الاستصحاب، هل يمسد باب الاستصحاب عندكم؟ يقول لا تخاف لا يمسد عندنا. هناك ثلاثة موارد، وش للأزيد بعد ثلاثة موارد يبقى الاستصحاب محفوظا بناء على مسلكنا. لا تخاف لا تخاف لا تصير مشكلة يقول يلزم لغوية التشريع دليل الاستصحاب. لا، ثلاثة موارد. ما هي هذه الموارد الثلاثة يا شيخ علي؟ المورد الأول الشك الناشئ بلحاظ الزمان كموارد الشك في الناس. كنت أعلم أنه في زماني في زمان معين الحكم ثابت في هذا الزمان، والزمان ضار مو قيد. وبعد أنا أخذنا مرة زمان قيد وزمان شنو ضار، فرضنا أن الزمان ضار الآن مو قيد. وبعد فترة مرور فترة شككت في بقاء الحكم لوجود ظرف آخر ولو من باب عروض الناس، هل نسخ أو لم ينسخ؟ فهنا الشارع في الزمان الأول قال العصير العنبي يحرم إن غلا باب المثال، وإحنا رجعنا قيود الحكم إلى قيود الموضوع، فصار العصير العنب المغلي حرام. الآن الشك مو شك لا في العنبية لا في الغليان، إنما الشك في النسخ، أي أنه في الظرف الثاني هل ما زال الحكم الأول موجود أو لا، والزمن ليس قيد الزمن ظرف. فهنا يمكن إجراء الاستصحاب، واضح الفكرة؟ يمكن إجراء الاستصحاب. كذا في مثال صلاة الجمعة، إذا قلنا أن الزمان ليس حيثية تقييدية كنا نعلم أن الشارع جعل الوجوب لصلاة الجمعة في زمان الحضور. بعد مرور زمان الحضور نشك هل أنه ما زال الوجوب باقياً أو لا، لشبهة حكمية وهو أن الشارع في عالم الجعل هل هو أصلا جعل الوجوب خاصا بزمان الحضور أو جعله ممتدا إلى زمان الغيب غيبة، بحيث الزمان مو قيد في الموضوع، أمل في الحق مو قيد لا في المصدر. الزمان ليس قيدا في الموضوع وليس قيدا في الحكم. إذا فرضنا أن الزمان ليس قيد أيضا بل يمكن إجراء الاستصحاب. إذا كل مورد يكون الزمان ظرفا لا قيدا بحيث نحرز أنه ليس من قيود الحكم ولا من قيود الموضوع، إذا شككت في ثبوت وبقاء الحكم في الزمان اللاحق يمكن إجراء الاستصحاب ولو من باب النسخ. النسخ الحقيقي أما النسخ بمعنى شنو؟ يعني أن الشارع بلي بيّن، نبحثنا في الناس، أن الشارع في لسان الإثبات بيّن انتهاء أمد الحكم، لأن هاي بحثنا بحث مفصل ما معنى الشك في الناس، راجعوا البحث. وأن الجاري في موارد الناس هل استصحاب عدم سعة الحكم أو استصحاب بقاء الحكم السابق، في الناس عندهم بحث الآن، هل الشك في الحق في السعة في عالم الجاع؟ نشك أن الشارع هل جعل وجوب الجمعة من أول الآن إلى زمان الحضور أو يمتد إلى زمان الغيبة؟ هذا شك في السعة بلحاظ الجاع. عندنا استصحاب مجعول يقول استصحب بقاء فعلية الحكم السابق. فتحتنا في المكان تتذكرون، دخلنا في البحث أنه في موارد استصحاب، في موارد الشك في الناس، هل يجري استصحاب بقاء المجعول، بقاء وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الغيبة نستصحب إلى زمان الحضور، أو نستصحب عدم سعة الجاع؟ المشهور قالوا نستصحب بقاء المجعول، المشهور من الأصوليين قالوا نستصحب بقاء المجعول حتى لو شككنا في الناس. السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة قالوا لا نستصحب عدم سعة الجعل من الأول، نشك من أول الأمر أن الشارع هل جعل الحكم الواسع أو لا، فالأصل عدم السعة، لكن المشهور نستصحب بقاء المجعول مو عدم السعة. ومقامنا والآن نتكلم الآن بناء على نظرية المشهور قاعد أتكلم، فنستصحب بقاء وجوب الجمعة، نستصحب بقاء حكم حرمة العصير العنبي إذا غلا، نستصحب بقاء وجوب الخمس في مثلا في وين؟ في الأراضي، في الغنيمة، على الأمثلة. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، في النسخ، النسخ ما يعني. إذا كان في النسخ، النسخ الزمان ما يأخذ قيد في النسخ عندهم، ما مأخذ قيد لا في الموضوع ولا في الحكم. المشهور لا يدعون أن الزمان ظرف، الشارع في هذا الظرف أثبت الوجوب، قال جعلت وجوب الجمعة في هذا الظرف. هم يدعون أنه في موارد الناس أن الزمان مو قيد بحسب المرتكب. المقنن يقول هم أولا يقول جعلت الوجوب المقيد بها الزمان، لأنهم يستصحبون ما هو في، يستصحبون القضية المجعولة من قبل الشارع، ويدعون أن لسان الإثبات كاشف عن لسان الثبوت ما جعله الشارع، خلافا السيد الخوي يقول أنه ما جعله الشارع وجوب صلاة الجمعة، بعد ذلك نسخ الحكم. نعم لو رجعنا الزمان قيد بحيث حددنا من أول الآن بلي صار هذا قيد من قيود الحكم، واضح، وقيود الحكم ترجع إلى الموضوع. لكن المدعاء الآن، خلي المولى العرفي، أنا بحث الآن، المولى الوالد قال لولده يجب عليك أن تجلس في المسجد هذا اليوم أو لا، أو يجب عليك أن تجلس في المسجد، ما قال هذا، ما تصدقين هذا اليوم، خلص المكلف، جلس يوم الجمعة، جاء يوم السبت قال أنا أشك هل أن المولى نسخ هذا الحكم أو ما نسخ. إذ لعله أمرني بالوجوب فقط في هذا الظرف، لأن اليوم يوم الجمعة ويوم العبادة وأتقرب إلى الله، وبكرة عمل، هل نسخ الحكم السابق أو ما نسخ، رفع أو ما رفع يده، أو أخبره شخص فاسق قال ترى المولى رجع عن حكمه فشككت، فهنا يمكن إجراء استصحاب بقائل الحكم، لأن القيود كلها متوفرة، وإنما الشك متمحط في الناس. واضح الفكرة؟
يعني شنو الواضح؟ إذا كان جزمنا
هم هذا كذا يعني نعم، هو يدعي أنه في الظرفية،
فنحن نريد نبين أنه يوجد مواد واقعية،
هذا هو النسخ اللي هو المشهور ظرف، وإلا لو كان قيد.
السؤال كيف تحرز النظر؟ كيف أحرز هذا
الشيء؟ لسان الجعل.
لسان الجعل
لا، لسان الجاهل يكشف أن الحكم عند الشارع أخذ الزمن على الضبط. العقل ماذا يقول؟ العقل هكذا يدخل، يقول قيود الحكم رجح للموضوع، بس هل هذا الآن قيد للحكم أو لا؟ هذا البحث.
العقل يقول كل خصوصية،
لا هو فرض للبحث، العقل هو هذا الدعوة،
كل خصوصية محتملة.
لا، العقل يدعي أنه هكذا، هو الآن الميزان الأول مو هذا اللي تقرر. إذا كان كل خصوصية ما ينجز الصحابة، لا، يدعون أننا مرادنا من العقل أننا لا نفرق في قبل ما سيأتي بين قيود الحكم وقيود الموضوع، لأن نرى أن كل ما هو دخيل في فعلية الحكم هو موضوع، هو حيثية تقييدية. هذا المدعى، هذا المقدار، بل مو يدعون أنه العقل نرجع له بلحاظ كل خصوصية نحتمل أنها كذا، لا، هؤلاء غرضهم إرجاع قيود الحكم إلى قيود موضوع في قبال ما سيأتي من المسلك الثاني والمسلك الثالث. هذا مثال أول، خلنا نقرأ المقدار بعدين نشوف المثالين. قال العقل فيقال إن مقتضى العقل كون جميع القيود، يعني حتى قيود الحكم، قيودا للموضوع مأخوذة فيه، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد ليجمعها. يعني وش أمر واحد؟ يعني الحكم ثبت إلى الجامع بين القيود. خب، وذلك شوف تعليل ماله، لأن كل قضية وإن كثرت قيودها، إذن لابد أن نفترض قيود في القضية. واضح الفكرة؟ إذا ما أخذ قيد في القضية انفتح باب الاستصحاب. إذن هذا المسلك يقول كل قيود القضية ترجع إلى الموضوع، لأنها مأخوذة في رتبة سابقة على الطلب، وليست هي داخلة في حيز الطلب، سواء أخذت في الموضوع أو أخذت في المحمول. واضح؟ إن وذلك لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد، موضوع واحد الجامع للقيود، ومحمول واحد أيضا، إذا في قيود في المحمول يرجع إلى الواجب، يعني يرجع إلى الواجب إلى المتعلق، هم صار هذه قيود في الواجب مأخوذة في حيز الطلب، مو في رتبة سابقة على الطلب. القيود التي تؤخذ في حيز الطلب قيود محمول، قيود المتعلق احنا درسنا في الوصول في الحلقة الأولى، قيود الواجب الاستقبال الطمأنينة، ما كان في رتبة سابقة على الطلب بحيث أن فعلية الحكم منوط بها، هذه تسمى قيود الموضوع، سواء أخذت في لسان الدليل في القضية، في القضية أن قيد في الموضوع أو قيد في الحكم، مو قيد في المتعلق. واضح الفكرة؟ قيود المتعلق ما ترجع إلى الموضوع، قيود الحكم وقيود الموضوع هو عبارة عن الموضوع بالمعنى العام، هو الذي يتوقف فعلية الحكم عليه. قال فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، سواء كان قيدا للموضوع، له قيد في الموضوع، مش شنو قيد في الموضوع، في لسان القضية مثل العنبية، أو للمحمول في لسان القضية الحكم، يعني اللي هو الغليان. واضح الفكرة؟ الغليان
في قبال المتعلق. الشيخ ما جاب المتعلق هنا لأن المتعلق مداخل القيود، قيود في خارجه، أما قيود موضوع أو قيود محض. واضح الفكرة إن شاء الله مطالب أنا قاعد إن شاء الله إياي. أو لم يعلم أحدهما، واضح. فإذا شك في ثبوت الحكم بعد زوال بعث وعلم كونه قيد، إذا تعلمت أنه قيد للموضوع أو قيد للمحمول، أو لم يعلم أحدهما بالنتيجة أيا ما كان، فإنه لا يصح إجراء الإصحاح، لأن قيود المحمول ترجع إلى الموضوع، وقيود الموضوع هم ترجع إلى الموضوع بالمعنى الأعام. إذا شككت في أحدهما خويش غير أي على أي منهما قيد محمول الموضوع سيرجع إلى الموضوع، فلا يجوز الإصحاح لتغير موضوع. وهذا من باب القياس يصير تسرية الحكم الثابت من موضوع إلى موضوع آخر، هذا مستصحاب، هذا يصير شنو؟ قياس. لأن تسرية الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر قياس، فخرجنا عن باب الاستصحاب، فلا يجوز الاستصحاب، لأن الاستصحاب إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق. ولا يصدق هذا مع الشك في أحد، يعني الشك في قيود الموضوع أو الشك في قيود المحمول. أجل وين يجري؟ يقول نعم لا تخاف، لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم، وهذا الزمان لأنه ظرف ما أخذ قيدا لا في المحمول ولا في الموضوع، واضح، لأنه ظرف ما أخذ في القضية، لا موضوع لا قيد في الموضوع ولا قيد في المحمول لو في الحكم. فإذا شككت في بقاء الحكم بعد تغير الظرف لك أن تجري الاستصحاب. نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم كالخيار. شنو الخيار؟ كالخيار إلا بحثه المصنف هنا وبحثه في كتاب الخيارات. أنا ما ضبط المثال، هذا المثال مثل الشيخ على المطلب باستصحاب الخيار، وهذا مبني على بحث تقدم علينا، وهو أنه إذا فرض أن المكلف أجرى المعاملة الغبنية مثلا على العين، فاطلع المشتري المغبون على الغبن فثبت له خيار الغبن، فإذا شككنا بعد التراخي وعدم إعمال الخيار فورا هل ما زال الخيار ثابت أو لا؟ واضح الفكرة؟ إذن كنا نعلم في الزمان أول زمان الاطلاع، اطلاع المشتري على الغاب أنه له الخيار، الآن شككنا في البقاء هل لنا أن نستصحب البقاء أو لا؟ تارة نقول الزمان قيد في ثبوت الخيار، أي أن الخيار ثابت في أول زمان الاطلاع بحيث الزمان أخذ على نحو القيدية، فهنا لا يجري الاستصحاب. وكذا لو شككنا أنه أخذ على نحو القيدية لا يجري الاستصحاب. وتارة نحرز أن الزمن في أدلة الخيارات لم يؤخذ على نحو الشارع، ما أخذه على نحو القيدية، بل أن القضية التي جعلها الشارع هي أن الخيار ثابت للمغبون بس، ولم يؤخذ قيد لا في الموضوع ولا في المحمول. الزمن يعني الزمن لم يؤخذ قيدا لا في الموضوع ولا في المحمول،
ثم حصل عندنا الشك، هل ما زال الخيار ثابت أو لا؟ وأن الشارع جعل الخيار فقط في أول زمان الاطلاع في هذا الظرف، أو يرى أن الخيار ثابت في الظرف الثاني، ولو كان منشأ الشك احتمال أن الشارع اعتمد على ارتكاز من باب لا ضرار والضرر يندفع، لكن ما هي القيود؟ ما موجودة في الموضوع ولا في المحمول. وضع منشأ الشك كما ذكرنا في بحث الخيارات أن لعل الشارع جعل الخيار من باب دفع الضرر والضرر يندفع بجعل الخيار في أول زمان الاطلاع، خلاص فصار عندي شك. فهنا الزمان أخذ على أين شيخنا؟ الظرفية. فيمكننا استصحاب بقاء الخيار لعدم شك راجع لا إلى قيد في الموضوع ولا إلى قيد في المحمول. هذا غير بعد الناس يصير، هذا مثال غير أن الناس. واضح؟
قال نعم لو شك بسبب تغير الزمن اللي هو الفورية، شككت في التراخي والفورية المجعول ظرفا للحكم مو قيد، الزمن ليس مفرد، واضح، مجعول ظرف ولا نشاك أنه ظرف أو قيد، أنا منتهي أنه جعل ظرف. إذن ليش الشك عجل؟ خويا أنت تعلم أنه ظرف الشك من باب أنه أحتمل أن الشارع إنما جعله من باب دفع الضرر. قال كالخيار لم يقدح في جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول، لأن حقيقة الاستصحاب كما ذكرنا أنه لا تنقض اليقين بالشك، إنما يصدق لا تنقض إذا فرضنا إلغاء خصوصية الزمان، وإلا لو حافظنا على خصوصية الزمان الموضوع في الزمان السابق غير الموضوع في الزمان اللاحق، ولا يصدق النقد لأن هذا يقين لشيء في الزمان السابق وشك الآن في زمان لاحق. دائما قلنا مبنى الاستصحاب مبني على إلغاء حيثية أز وملاحظة أنه زمان واحد متصل. فالاستصحاب ها الآن بيجي موارد أخرى. قال فالاستصحاب هذا بناء على العقل في الحكم الشرعي لا يجري إلا من إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا، هذا مثال ثاني، أو وصفا، هاي مثال ثالث، وفيما كان من جهة مدخلية الزمان، هذا المثال الذي ذكره أولا. بقي عندنا كم مثال؟ موردين، ما موردين، يأتي بيانهما. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.